فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عبد الهادي عسل. حياكم الله شيخنا.
يا مرحبا وحياكم إن شاء الله رب العالمين.
مشاهدي الكرام، عاوزين نقول بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، بل إن إيمان العبد لا يكتمل إلا بهذه المحبة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإن كانت هذه المحبة مشاهدي الكرام تعتبر أمر قلبي، لكنها يعني تظهر بآثارها يعني ودلائلها على الإنسان عن طريق الجوارح، عن طريق الأقوال، عن طريق الأعمال، عن طريق السلوك، حتى يظهر عندئذ المحب من المدعي. من أجل هذا بإذن الله تعالى ستكون عنوان هذه الحلقة مفهوم المحبة بين الاتباع والابتداء. شيخنا الكريم، اسمح لأقول لحضرتك في البداية بأن كل شيء له بداية. إن من أراد أن يبني بيتا لابد أن يؤسس هذا البيت بأسس، من أراد أن يؤسس شركة، عقار، شيء من هذا القبيل، لابد بأن يكون هناك أركان وأسس لهذا الشيء. كذلك من أراد أن يسلم لابد أن يقوم إسلامه على هذه الأركان، وأول هذه الأركان الشهادة. الواحد معنى أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو خلاص يعلن الإذعان والتسليم والإنقياد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه نريد أن تكون بداية الحلقة.
الحمد لله،
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أما بعد، إذن لي أن أقول إخوتي الكرام ويا أهل الإسلام في شتى بقاع الأرض، هذه المقدمة خلبت قلبي، فيا ليتنا ننتبه انتباها يليق بهاتين الشهادتين الكريمتين التي بهما بإذن الله تعالى يرفع الله العبد والأمم.
نعم.
في الدنيا في الثلاثة دور، في دار الدنيا ودار البرزخ ويوم القيامة في الدار الآخرة. من حقق هاتين الشهادتين نصره الله عز وجل وجبره ورزقه وأمنه، وإن تقلبت الدنيا حوله وصار أسعد الخلق. إن شئت اختصرت معنى الشهادتين، وإن شئتم أسهبت. أما المعنى المختصر في شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا يعبد بحق إلا الله بكل أنواع العبادة، لأن أنواع العبادة منها ما هو قلبي، ومنها ما هو حركي عضوي، ومنها ما هو مادي مالي. فكل ذلك لا ينبغي أن يساق في معنى العبادة والعبودية إلا للواحد الأحد، الفرد الصمد، الواجد الماجد الذي لا إله غيره، لا معبود بحق
سوى
إلا الله.
الله.
كويس؟
تمام.
أنت قلت الآن هو تمام الانقياد لله ولرسوله، نأخذ هذه بقالبها. إذا كان لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى توحيد رب العالمين، فمعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله.
نعم.
محمد رسول الله يعني
لا متبوع بحق سوى رسول الله،
سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ظن أن مع الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا في الاتباع فليصحح دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. تفضل.
طيب، هذه بداية موفقة، وإن كان هذا الأمر كما ذكرت فضيلتكم الآن يحتاج إلى شرح وإلى إسهاب، لأن الشهادة لها من الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيها تحتاج إلى حلقات حقا، لكن لأننا أردنا أن تكون هذه البداية لموضوع بين الاتباع والابتداع أردنا هذه المقدمة المختصرة. عاوز أقول شيخنا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا بعد أن أتم الله تعالى على يديه الدين، بعد أن قدم النصح للناس، وكانت الآية هذه شام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أريد أن أقف معها أيضا قليلا.
حفظك الله تعالى، وهيا بنا إلى الآثار.
نعم.
إن شئت ابتدأت بالأكابر في تفسير هذه الآية والوقوف عندها وعند حدودها. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيش أسامة في الجرف معد لغزو الروم، حيث قتل أبوه في مؤتة رضي الله عنهما أسامة بن زيد، وعن أبيه زيد. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة، وكأنه كان إجماعا، لا تنفذ جيش أسامة. ارتدت العرب وعرت المدينة، يعني ما فيها أحد غير هذا الجيش. فقال الرجل الصديق رضوان الله عليه، والله لأنفذن جيش أسامة. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ هذا الجيش، فلا بد من تحقيق إرادته. قالوا إن كان ولا بد فأمير غير أسامة. قال والله لا أؤمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي النبذة التي ستأتيك الآن، الشاهد في المسألة. قال أكون أول من أطاعه حيا وأول من عصاه ميتا
صلى الله عليه وسلم،
والله نعم. لأنفذن جيش أسامة ولا يكونن الأمير أسامة رضي الله عنهم.
منتهى الامتثال.
وهذا هو فلاح، أو قل سر فلاح كل من أراد فلاحا، ومن أراد في غيره من متابعة غيره صلى الله عليه وسلم وهديا غير هديه. صدقوني كما قال الأول، قولوا لغير الصادق لا تتعنى. تعبش نفسك، ما تتعبش نفسك، اغسل يديك من كل ما ليس بهدي، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ختم الدين. أثني بأثر ثاني، شيبة بن عثمان بن طلحة العبدري، يعني من بني عبد الدار أصحاب اللواء، قال قعدت إلى عمر هاهنا، يعني في صحن الكعبة.
نعم.
فقال لي عمر هممت ألا أدع فيها، أي في كنز الكعبة، صفراء ولا بيضاء إلا وقسمتها بين المسلمين. كنز الكعبة ده قاعد ليه؟ نشلون قسموا بين المسلمين. فقال شيبة لأمير المؤمنين الشهم الضخم عمر بن الخطاب، قال إنك لن تفعل. ده لن للتأبيد، لن تفعل، ده أنا كأنه يحكم عليه،
لن تستطيع أن تفعل هذا الأمر.
أحسنت، هذا
نعم.
معناه
نعم.
لن تفعل. تعرف مين شيبة بن عثمان بن طلحة العبدري الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ كان لسه يعني خارجين ينظرون، قال هو ده الوقت الذي أخذ بفأر آبائي، قتل أبوه وأعمامه وإخوته في بين يوم بدر وبين يوم أحد وغيرها من المشاهد، لأنهم حملة اللواء. قال فما بقي إلا أن أساوره بالسيف، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى شيبة وقال ما لك يا شيبة؟ قال لا شيء. قال يا شيبة إن الله حائل بينك وبين ما تريد.
الله 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 أكبر. الله الله نعم.
إذن يا شيبة. قال فدنوت. قال فوضع يده على صدري وقال اللهم اهد شيبة. السلام. لذا أقول لكل من تمكن اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال فوالله ما رفع يده عن صدري حتى كان أحب الناس إلي.
الله أكبر، الله، الله أكبر.
شيبة يقول لعثمان، شو بقى لما تخلل الإيمان في قلبه، قال لعمر إنك لن تفعل حكم. قال وما يمنعني، ده هو بس أمر أصدره، وما يمنعني؟ قال شيء لم يصنعه صاحبك. توزيع مكان كنز الكعبة موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر، ولم يقسمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لهذا المال، وأبو بكر في حروب الردة وحروب الفارس والروم كان، أنت الآن أغدقت عليك الدنيا وصارت كنوز كسرى وقيصر تحت قدمي، تريد كنز الكعبة؟ هما مع حاجتهما رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك أولا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعله. أنت جاي النهاردة بعدما فتحت لك الدنيا تريد أن تأخذ، إنك لن تفعله. قال وما يمنعني؟ قال إن صاحبيك لم يفعله. قال عمر نعم. الله. قال عمر نعم، هما المرآن يقتدى بهما.
الله 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 أكبر.
الأثر الثالث،
نعم،
لمالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة، قال هذا الذي يجب أن، والله لو كان الأمر بيدي، خلوا لي الأمر بيدي يوم واحد وأنا أعلق هذا على صدور شباب الأمة، بدل ما هذا الذي يعلق على صدورهم وهم مش عارفين هو متعلق إيه، ساعات بيكتبوا إنجليزي كده ويمشوا بيه، المهم في إنجليزي وخلاص. مرة لقيت ولد مكتوب عليه في الفانيلا إتس أنيمال، فقلت له خد يا ابني انت عارف انت مكتوب ايه؟ قال لا والله. قلت له اتس انيمال، هذا حيوان. قال بقول لك يا شيخنا حيوان حيوان، ولا لا علق هذه على صدرك وامضي. قول مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال من ظن انه ابتدع في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان.
يا اسمعها تاني شيخنا.
من ابتدع في الإسلام بدعة وظن أنها حسنة فهو يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان.
لأجل أن الله تعالى يعني قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينك.
رجعنا لقولك وحفظك الله تعالى، أحسنت. والله نعم. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك،
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
يعني ماذا
أقول للدعاء؟
نعم
تأذلي.
فضل
فضل حضرتك.
فضل.
أقول للدعاء بلغ والله يعصمك من الناس.
الله بلغ والله يعصمك من الناس.
ألست وريث النبي صلى الله عليه وسلم؟
بلى.
إذا كان الأخ الواعظ الناصح الفقيه الخطيب الآن بيد أسيادنا أئمة المساجد من إخواننا الأفاضل أهل الأزهر والأوقاف وغيرهم من الجمعيات وغيرها، صار معهم لواء الدعوة، والناس كادوا يلقون إليهم بزمام القيادة الروحية والدينية والشرعية التي تؤول إلى السعادة. لا تخف، الدين والدين فقط، والناس متعطشون للدين، كرهوا كل شيء غير الدين، فبلغوا الرسالة والله يعصمكم من الناس.
جميل أوي. يعني حول هذه المقدمة لازلنا ندندن. قلت فضلتك في بداية الحلقة بأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله ألا معبود بحق سوى الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ألا متبوع بحق سوى رسول الله. أستشف من هذا القول أمران، بأن أي عمل يصير عليه الإنسان في الدنيا لا بد فيه أولا من الإخلاص ثم من العمل. أريد أيضا أن أعيش مع هذا المعنى
بالأثرين.
فضل.
هذا أثر عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر فقال أيها الناس لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال حفظ الحديث كله حفظه.
نعم.
قال أهل العلم وهذا ميزان أعمال القلوب والبواطن. أنت جاي هنا ليه؟ لله ولا الأمر آخر؟ إن كان لأمر آخر خذ أجرك ممن عملت له، لكن إن كان لله فالله يعلمه. هذا إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. النيات أين محلها؟
القلب.
قالوا هذا إيه؟ ضابط أعمال الباطن.
نعم.
كل عمل وكل قول للقلب من توكل ورجاء وخوف وإنابة ومحبة وما شابه من أعمال القلوب واستسلام وخضوع وخشية وخوف ورجاء وما شابه، كلها بضابط أن تكون هذه الأعمال منضبطة، أن تكون خالصة لوجه الله رب العالمين. كويس؟
تمام.
والأثر الثاني أثر الفاضلة المباركة السيدة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
بنت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق، أمنا عائشة
رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نعم.
واسمحوا لي إذا تكلمت عن أحدهم أسهبت في مدحه، فإني والله محب لهم، أريد أن أبث حبهم في قلوب المسلمين مناهضة للروافض الملاعين. عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
مردود عليه،
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول. فهذان الضابطان، الأول يناسب شهادة أن لا إله إلا الله، إنما الأعمال
بالنيات،
والنية محلال إيه؟
القلب.
هذا في معاملة الرب تبارك وتعالى بالقلب.
نعم.
أما معاملته بالأركان، لماذا أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إيه سر لماذا بعث الله الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أشرف الخلق وأطهرهم وأعلاهم رتبة في الدنيا قبل الآخرة، حتى الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد هؤلاء المباركين عليهم الصلاة والسلام. لماذا أرسلوا؟ ليطاعوا ويتبعوا. فمن تنكب هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أخذ طرق أبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي بن سلول، وشرق وغرب وما استقام على قول الله تعالى قل هذه
سبيلي
ها؟
نعم، أي طريق مصطفى
صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله
على بصيرة،
البصيرة عمل القلب، إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا هو خلاصة المسألة. وإذا أردت أن أطيل لحظة ثم أدع الكلام لحضرتك،
تفضل.
من منا لا يحب أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ يا لها من تكرمة والله،
مش كده؟
نعم.
أن تكون صحابي.
نعم.
مش كده؟ قال أهل العلم من لم يصحب نفسه الشريفة فليصحب أنفاسه البديعة.
الله أكبر الله أكبر.
كلنا كان يشتهي أن يكون في عهد النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، والله ما مات هديه ولا ماتت شرعته، ووالله لو لم يبق في الأرض سني واحد لأنشأ الله أقواما كما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه، أعزة أذلة أوصافهم البديعة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليس الجهاد بالسيف فقط. قال الحسن البصري رحمة الله عليه سيد أهل البصرة في زمانه رضيع بيت النبوة، كانت أم سلمة تلقمه الثدي فينزل منه شيء، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فكان ينزل من ثديها الشيء في فم الحسن البصري من قدح زند النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.
فنطق الحسن،
كلام عالي والله يا شيخنا،
فنطق. نعم. الحسن بالحكمة، قال الحسن لربما جاهد الرجل 20 سنة و40 سنة ولم يمسك سيفا قط. تاني،
ربما يجاهد الرجل 20 سنة أو أكثر ولم يمسك بسيف قط،
يجاهد في سبيل الله بلسانه. وهذا الذي عناه عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعلم من عيسى، أزهد الخلق حاشا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي في الدنيا بأسرها، لم يرد الدنيا، ما كانه بيت.
نعم.
عليه الصلاة والسلام، من عيسى؟ عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عبد الله وابن أمته.
نعم.
وهذا الذي عناه عيسى عليه السلام أول ما نزل من بطن أمه فحملته فأتت به قومها
تحمله.
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية لكونك جئت بولد بغير رجل أهون علينا من أن تستهزئي بنا أن تدلينا أن نكلمه. كمان جئت بولد من غير رجل ثم تأمريننا أن نكلمه، أنت تستهزئين بنا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا
أينما كنت.
ما معناها أي وجعلني مبارك؟ أنت وكل مسلم والله وكل مسلمة تفرغ أن تكون مباركا أينما كنت. كيف أكون مباركا أينما كنت؟ جاهد في الله حق جهاده بلسانك، هذا معناها. يعني مباركا أينما كنت، آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، داعيا إلى الله عز وجل ومتابعة رسوله. أنت إذن مبارك أينما كنت.
جميل. ولعل هذا كان أيضا توضيح لهذه الكلمة الرائعة التي ذكرتها الآن فضلتك عندما قلت من لم يصطحب النبي بأنفاسه
بنفسه
فلا بد أن يعايشه بأنفاسه، أي بتحركاته وسكناته وأقواله.
نعم.
ويمكن أيضا على هذا الإطار في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سيدنا الفضيل بن عياض قال أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، الخالص يكون لله والصواب يكون على السنة.
نعم.
تمام. علشان كده أيضا محتاج أفهم مفهوم السنة قبل أن أدخل إلى مفهوم البدعة.
اللهم أدم صلاتك وسلامك على نبينا محمد صلى الله
عليه أفضل الصلاة والسلام.
السنة في أخصر قول متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمح لي.
فضل.
كأنك ترى.
الله. متابعة النبي كأني أراه.
طبعا.
كيف؟
ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله
كأني أراه.
كأنك تراه.
نعم.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
تمام.
إحنا نقف عند المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه بس. ما ينفعش نقول إيه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا باطل.
نعم.
هذا لا يكون إلا لمين؟
لله سبحانه.
ولا نشرك بالله شيئا. صلت على النبي صلى الله
عليه وسلم.
كل أحوال النبي نصت لنا أم لم تنص لنا؟
نصت لنا.
بسقه نص لنا، تفله نص لنا. كيف بسق كيف تفل؟ مش قال لنا لا تبصق عن يمينك؟ مش قال لا تبصق تجاه القبلة؟ مش قال بين رجليك أو تحت رجلك اليسرى؟ السلام، هل ترك شيئا؟ والله ما ترك شيئا.
لكن شيخنا لسنا كلنا الشيخ عبد الهادي عسل أو المشايخ الكبار نعرف سمت النبي وهديه وسنته في كل الأمور. أنا ربما بحكم مثلا جلوسي في بعض المساجد أسمع خطبة جمعة، أسمع درس، أسمع محاضرة، فأختطف زهرة من هنا أو زهرة من هناك، فكيف أتبع النبي فيما لم أعلمه عن النبي؟
خلصت. أنت عندك كم سنة؟
32 سنة.
بارك الله في عمرك. 32 سنة في أي شيء انصرفت إذا لم تنصرف في تعلم هدي سيد الخلائق وجها وقدا ودلا وسمتا، فضلا عن خلق، فضلا عن دين. السنين دي تنقضي ليه؟ بعيدة عن تعلم هديه صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا، يعني أنا أيضا في هذا المضمار أسير، هذا مهندس وهذا طبيب، ربما شغلته بضاعته وشغلته عيادته وتركته وتجارته، يعني عمله دنيوي، هو يعني يأتي بشيخ أو يذهب إلى شيخ على قدر وقته على قدر استطاعته، يعني كيف يتبع النبي أيضا فيما لا يراه؟ هو يسير في طريق العمل، ألا تريد أن يكون المسلمون متقدمون في كل شيء؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين. أنت تثير قضايا بديعة حفظك الله تعالى وأسأل الله نفعها، وأسأل الله أن يوفقني في حل مسائلك بما يرضي الله تبارك وتعالى وبما يوافق هدي النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
لا تهم الدنيا بقولك هذا، ما توهمهمش أن المهندس لا يصلح أن يتعلم الهدي لسببين مهمين جدا. ولا الطبيب ولا العامل ولا البنا ولا الضابط ولا رأس الدولة ولا
أقل إنسان حتى فراش المدرسة. أسألك سؤالا مهما جدا يفك هذا الرمز، من أول الناس تقدما في الدنيا وتبعتهم الدنيا؟
أمة النبي. نعم نعم.
علماء الدين، علماء الدين، علماء الفقه والتوحيد والأصول والتفسير، هم أكبر من جاء بهندسة الدنيا وكيميائها وطبها، أليس كذلك؟
بلى.
هل شغلهم هذا عن دينهم؟
طيب
السؤال الآن
سيدي انتظرني معك فيها أيضا.
انتظرني
فضل.
انتظرني. وهل كان فتح الدنيا عليهم
نعم.
إلا بسبب اشتغالهم بالدين؟ تاني حوضح لك خالص، وجميع المشاهدين حيقولوا أصبت إن شاء الله رب العالمين،
لكن اسمعني دعني أتساءل.
اسمعني اسمعني
فضل.
انظر لحفظة القرآن الكريم عن ظهر قلب بإتقان، هم أشد الناس تفوقا في جميع مراحل التعليم. هل شغلهم هذا الحفظ عن ذلك التفوق؟ مستحيل. هذه أنا تسمح لي آسف
فضل
أنا
فضل
مش
فضل.
من عادتي أن أنا أطول لساني، ولكن تسمح لي في دي. هذه فرية، فرية وضعت في أرض المجتمع. أنت مهندس؟ مهندس. نعم. أتوهمني أن 24 ساعة هندسة؟
طيب قاطع تاني لكن دعني الآن أن أقاطع فضيلتك، لكن من باب الأدب طبعا حتى نتعلم. قلت الصحابة، قلت كان فيهم كذا وكذا وكذا. أولا أرد عليك كما يقول بعض الناس، كانوا حديث عهد حديث عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي بينهم، فكانوا يرونه يتحرك يمنة ويسرى، يقوم ويشرب، خلاص الأمر ده. حتى ولو امتد الأمر كانوا من القرون الخيرية الأولى، كان لسه الأمر طازة زي بيقولوا، يعني الدين لسه كان لسه لم يمسس سوء كما مرت عصورنا الآن. هذه أول. أما الأمر الثاني، يعني قلت بأن المهندس أو الطبيب أو العامل أو الصانع لابد أن يفرغ من وقته، ألم يقل نبينا فضلت الشيخ من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له؟ طب هو يشتغل ويتبع على قدر استطاعته وخلاص وبات مغفورا له.
إيه البركة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسمح لي رد.
فضل.
أنا ما أقدرش أتكلم إلا بإذن حضرتك. اللهم أدم صلاتك وسلامك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، أما أولا أصحاب الهندسة وأصحاب الطب وغيرهم من أصحاب الصناعات،
نعم.
ماذا نتكلم عن هؤلاء؟ نترك الباقين. إذا كانوا يقارنون اتبه لي وأرجو أنا مش دخل بيك، أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يستفيد من يسمع، أنت وغيرك.
اللهم آمين.
آمين. هذا الكلام الذي قاله أخي أحمد هو حجة يصلح أن يكون حجة لنا عند الله يوم القيامة؟
عرفنا شيخنا.
كنت يوما في استضافة جبرية لبعض الضباط، فسألني عن حكم إعفاء اللحية، فقلت هي واجبة.
نعم.
قال وعملي؟ قلت أتصلح هذه حجة عند الله عز وجل يوم القيامة؟ قال لا. قلت قد أفتيت نفسك. يا أخي الكريم، إن من بركات السنة ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فرج الدنيا، فرج الدنيا،
نعم،
وسعتها وبركتها، كويس، والراحة عند الموت، وإجابة الملكين في القبر، كل ده للأدلة،
نعم،
مش كلام بالهوى،
نعم،
والشرب من الحوض يوم القيامة.
اللهم اسقنا من الحوض.
إذا عرفنا هذا فقط أجب أنت وأنا السائل وأنت اللي أنا مستضيفك، اعتبرني أنا السائل. إذا كانت هذه البدائع حلاوة الدنيا وبركتها وراحة عند الموت، تبشر بالجنة،
نعم
كده؟
نعم.
وإجابة الملكين في القبر، لسه السؤال مجاش، والشرب من الحوض يوم العطش الأعظم وعدم الزود عن الحوض والطرد عنه، ألا يستحق هذا أن تفرغ من وقتك للعلم بسنته؟ أجب، يستحق ولا لا يستحق؟
أو يستحق بلا شك، لكن بعض الناس
انتظر
ربما
انتظر
يضيق بهم الوقت.
انتظر، انتظر كلمة لكن
لها إجابة أخرى. نعم. لكن أنا عايز إجابة واحدة، يستحق ولا لا يستحق؟
أكيد يستحق.
بس خلاص تعال للكن كويس، بات مغفورا له، هل تأكدت من صحة الحديث؟ دع هذا جانب.
نعم.
باعتبار صحتي، هل معنى هذا أن أترك الفرائض؟
لا طبعا، ما قال أحد بهذا.
أحسنت.
تمام
أحسنت. نعم. لأن كثير من الناس لما تيجي تقول أنا رايح أصلي يقول لك إيه العمل عبادة. وهذه فرية.
نعم.
هذه إيه؟
فرية.
فرية.
نعم.
فرية يعني كذبة عمموا بها على الناس. العمل عبادة، العمل عبادة، خليها جانبا عشان بس ما نفتحوش فيها حتى لا يأخذنا الأمر إلى مناحي شتى.
تمام.
إذا كان هذا لا يمنعك من الفريضة اللي هو العمل، وبات كدم من عمل يده، خلاص اتفقنا على فرضية صحته جدلا صحيح، خلاص. السؤال الآن، هذا العمل لا ينبغي أن يضيع مني الإيه؟ الفرائض، صحيح؟
نعم.
متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فريضة أم سنة؟
فريضة.
أحسنت.
فيما فرض،
فيما دلت عليه الأدلة. أنت نعم. تريد أن تقول ذلك.
نعم. نعم.
وبعضها مستحب وبعضها مندوب إليه.
تمام.
كويس.
تمام.
لا مانع، ده تقسيمات. طيب ما فيش مشكلة. العلم بسنته، عشان بس أنت عارف إحنا عاملين زي إيه؟ زي اللي بينجلوا أحجار السيجة، بلاش الشطرنج. أنت بتنجل وأنا بنجل قصادك. أنت بتقول فيما إيه؟ فيما فرض.
نعم.
فريضة فيما فرض. أنا معك ولا أحب أن أخالف. لكن السؤال الآن، العلم بهديه فريضة واجب أم غير واجب؟
أكيد واجب على قدر الاستطاعة.
لا هنا انتظر بقى. أما قولك على قدر الاستطاعة فلي ضوابط، لابد أن أتعلم هديه في سمته الظاهر في دله. بص حبيبي، قال حذيفة رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه، إذا كان هذا الأمر غير معتبر إزاي كانوا يطلعوه لنا ويهتموا به؟ قالوا ما رأيت أحدا، يعني كلهم بيحاولوا. نعم. كلهم بيحاولوا أشبه سمتا ودلا وقدا من عبد الله بن مسعود برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، أما إذا وراه بيته فالله أعلم بما يعمل. كلهم تنافسوا في ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ثم ولده
عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عمر. ثم سالم بن عبد الله بن عمر.
نعم.
اسمح لي، عبد الله عمر بن الخطاب كان عنده 17 ولد يعني وبنت، ما كان أحب إليه من عبد الله بن عمر وحفصة بشدة متابعتهما للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه فأم المؤمنين، وأما هذا فعبد الله كان يحبه لشدة ملازمته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأولاد كذلك، عبد الله بن عمر كان عنده أولاد كثر، ما كان يحب مثل سالم. لماذا؟
لاقتدائه بالنبي.
دي مسائل معتبرة، معتبرة. فاز في الدنيا هم حتى بحب أبيه، كان يقول عبد الله بن عمر في بعض شعره يلومونني على حب سالم وسالم وجلدة بين العين والأنف سالم. لا ما انتش معايا.
لا مع حضرتك إن شاء الله.
لو معايا كنت تمتعت بهذا البيت.
لا أنا أتعايش في المعنى الأول.
يلومونني في حب سالم. ليه بعض الأباء بيحبوا بعض الأبناء أكثر من بعضهم؟
نعم.
إذا كان لأمر دنيا أف وتف لعبيد الدرهم، وإذا كان لأمر شرع خاتم القرآن، ابني خاتم القرآن، طب ادهولي وأنا أقبل يده. ليه؟ للقرآن.
نعم.
مش كده حبيبي؟ ابني يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله ألبسه نعله. أنا أقعد ألبسه جزمته ولو عنده 30 سنة، أقول له يا ابني أنت تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم
تكرمة لما يحمل.
لما يحمل أحسن، وتكرمة لمن يشابه، مش ليه لشخصه.
نعم.
بل لمن يشابه، وهذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قضية العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه هو الذي جعلنا في هذه الحالة.
فاعلم أنه لا إله
إلا الله واستغفر لذنبك، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا في باب وجوب طلب العلم من أعظم ما يجب أن يعلم، يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاط علما بالآيات التي تقول وإن تطيعوه تهتدوا.
جميل. هو على قدر استطاعته أيضا طلب، لكنه اجتهد في ناحية أخرى فأتى بأعمال ربما لم يعرفها بعد ذلك بأنها كانت من هدي النبي وسمته. ده يقودنا شيخنا إلى موضوع ما يصطلح بين الناس بالبدعة. عاوز أعرف الأول حتى أقف مع هذه الشخصية التي تحب بداخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لم يكن عندها من العلم الكثير عن هديه وسمته ودله، فأتى ببعض الأمور التي أسماها بعض المشايخ بعد ذلك أو أسمتها السنة بالبدعة. عرفني أولا ما هي البدعة.
الحمد لله. شوف يا أخي الفاضل، دخلنا في العقار. لا 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 خلاص، راجع الضحك القديم الجميل اللي فيه فرج السنة. جت البدعة، ومن تضحك عند البدعة يعني يخشى عليه. شوف يا حبيبي الفاضل، البدعة أولا هي مخالفة صاحب الشريعة في الاعتقاد أو نوع منه.
نعم.
تمعي؟
تمع حضرتك.
أو في العبودية أو نوع منها. أو في المعاملات أو نوع منها. مخالفة هدي صاحب الشريعة.
نعيدها تاني.
هي لها تعريفات كثيرة. منهم من قال التعريفات دي كل الناس حفظاها بإذن الله تعالى، وخاصة أصحاب يعني القراءة، لكن أنا أحب أن أختار هذا الكلام وكتبته بخطها هنا. كتبت هنا: والبدع مخالفة صاحب الشرع في شيء مما نص عليه الشرع الشريف في العقائد، تمعي، كبدع القدرية والمعتزلة والمرجئة وأصحاب الأهواء، هؤلاء يسموهم المبتدعين، وإن صلوا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن توضأوا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه بدعة اسمها بدعة عقدية، بدعة ساعات تصل إلى درجة المكفرة.
تصل البدع في بعض الأوقات إلى الكفر.
ماذا تقول في من يطوف حول قبر يدعوه من دون الله عز وجل ثم يقول وحدوا؟ يقول وحدوا يعني الرجل معناه أنه رجل إيه؟ مسلم. هو ده ليه علاج على فكرة، في درس اسمه أمور تستدرك وأمور لا تستدرك.
نعم.
نفس الدنيا كلها تعرفها، في أمور تعرف تجيبها بسرعة وتعالجها قبل الموت، ولا مش هنموت؟
أكيد
مش كده؟
تمام.
وحندخل القبر ونسأل مش كده؟
صحيح.
ونتمنى أن نأخذ كتبنا بأيماننا مش كده؟
أكيد طبعا.
ونتمنى أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟
هذا ما نرجوه.
وأن تثقل الموازين اللي هي فضائع يوم القيامة مش كده؟ ونريد أن نستظل بظله، لابد من حلم. ده هنتكلموا فيه. البدعة دي شوف شوف الإمام مالك يقول إيه؟ لا بلاش مالك، آخر مالك رحمه الله تعالى، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، رجل الطويل الأشقر الجميل ننافس به أجمل الناس، مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، فضلا عن الأوزاعي وغيرهم من المباركين. أما وكيع اثنين مرة حضروا له درس وكان قد اغتسل ولبس العمامة وجلس بأبيض ثيابه وجلس على الكرسي، قال أحدهم لصاحبه: أتراه ملكا؟ ملك ده ولا إيه؟ إيه الجمال ده كله؟ كل أهل العلم فيهم أهل السنة سمت الجمال، وأما أهل البدع غبرة وقترة. ده عنك هذا. قال ابن عباس، وهو أعظم من مين؟ من مالك. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هذه التراجم، اسمح لي، تعرف المحلول اللي بيتعلق للمرضى؟ الأمة عايزة يتعلق لها محلول اسمه تراجم الأكابر، تربية على هؤلاء، تربية بالقدوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، صاحب الدعوة الشهيرة، لما كان بيت عند خالته ميمونة، انت عارف انت الكلام ده، وبعدين لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الخلاء حضر له مية عشان يتوضى، قال: من فعل هذا؟ قالوا: الغلام. رفع ايديه، النبي يرفع ايديه لابن عباس يدعو له، يقول له ايه؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين.
الله، حبر الأمة وترجمان القرآن.
كويس. يقول: ما من أحد، ودي بك، ما من أحد أبغض إلى إبليس مني. روح اسأله إبليس بتكره مين؟ يقول له: أشد واحد بكرهه ابن عباس. ليه؟ قال: لأنه يثير البدعة في المشرق فتحمل إلي، فأردها بالسنة.
حائط صد.
أحسنت.
جميل.
ده اللي احنا محتاجينه.
طيب.
إذا حبيت تسأل عنه بعدين.
طيب.
كلمة وبعدين.
تفضل.
براحتك خالص وأنا فضل. آسف إن أنا بطول.
لا هو وقت الحلقة معي الآن انتهى.
لا حول ولا قوة.
سبحان الملك يعني.
كان قد إيه وقت الحلقة؟
حوالي ساعة تقريبا إلا قليل يعني. فبإذن الله تعالى يعني بعد إذن فضلتك يعني نسترسل سيرا في هذا الطريق وهذا الباب، لأنه باب أعتقد بأنه من الأهمية في مكان، باب البدعة التي انتشرت الآن، كيف نعالجها، ما هي البدعة، ما هي ثمارها المرة. تعالى فضلت الشيخ لنلتقي بمشاهدين الكرام في الحلقة القادمة لنوضح لهم هذه الأمور المهمة، لأنها من الأمور التي يحتاج إليها كل مسلم.
أسأل الله التوفيق.
شكرا جدا لك فضيلة الشيخ عبد الهادي على هذه الحلقة المتعة، وبارك الله تعالى فيك. وأشكر لكم أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة. إلى ملتقى في حلقة أخرى قادمة نلتقي حول تعريف البدعة والمعايشة مع هذا الأمر المهم، فانتظروا هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم